بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
البحث الفقهي، كتاب الجهاد، الدرس التاسع. ذكرنا أننا نستل من كتاب الشرائع، هذا السفر المبارك، المسائل الهامة في كتاب وبحث الجهاد، ونضيف لها ما نراه من الضرورة أن يضاف. مسألة أربعة: الدين لا يمنع من الجهاد إذا كان مؤجلا أو كان حالا مع إعسار صاحبه. لا، فرضنا حال بس هو معسر، هذا لا يمنع من أن يذهب إلى الجهاد لأجل ذلك. طبعا الكلام بغير من يتعين عليه، طار الإمام بالجهاد في واحد أفرض يضرب مدفعية، ما في غيره، فبالجهاد يوجد مثلا ضرورة لوجود مدفعية، إذا ما في مجال. نحن عم نحكي أنه يجب الجهاد وجوبا كفائيا، إذا قام به البعض سقط عن الآخر. فواحد بده يروح يجاهد كفائيا وهو عنده دين، وهذا الذهاب يؤدي بحق الآخرين، هذا اللي عم نحكي فيه. أما مع التأجيل إذا كان الدين مؤجل، فلأجل عدم وجوب الدفع الذي يشكل مانعا من الجواز لكون الوجوب كفائيا، وأما لو كانت المدة، هلا في شيء هون المضروبة، لا مؤجل، لكن هذا الجهاد فرضنا ببلد أوروبي، فرضنا حيروح ما في مجال قبل شهر، ما في مجال للرجوع قبل شهر، أنت الدين يحل بال15، فهذا سيؤخر كم يوم؟ 15 يوم عن الوقت المضروب. وأما لو كانت المدة المضروبة بحيث يحل الدين في أثنائها، فقد احتمل بعضهم عدم جواز الجهاد، لأنه تفويت لواجب، وقال صاحب الجواهر معلقا على الرأي ومضعفا: ولكنه كما ترى، يعني اعتبر انه هذا، انا ما فيني اقول انا ممنوع سافر لانه ب15 الشهر بحل دين، انا ممنوع اتحرك هلا، اخذها بي الجو. خلينا نشوف ما ذكره. واطلق العلامه في القواعد الجواز في الدين المؤجل، ما فصل بين انه اذا سافر بنص الطريق بحل، وانه لا يجوز اعتراضه قبل الأجل دون تفصيل. دائما نحن من أول أفكار ببعض الآراء لا تطلع، لأنه دائما نحن بنخاف من الفتاوى الشاذة واليتيمة اللي ما بتنبع من القاموس الفقهي لعلمائنا الأبرار، فدائما نحن بنأيد أفكارنا بواحد اثنين ثلاثة أربعة من الجهابذة، لنشوف نطلع على الفقه إطلالة شاملة، ما تكون إطلالة يتيمي، يطلع شي فكرة براس الإنسان ويكون في روايات في البنك وفي آراء في البنك وفي تسالم في البين. والصحيح هو جواز المنع، يجوز له أن يمنعه، إذ لا فرق عندنا أصوليا بين تفويت ملاك فعلي وبين تفويت ملاك استقبالي، بمنع توجه الخطاب له. كما ذكرنا في مسألة العبد النائم أمام ابن سيده، في البحر مثلا، انه عبد كلفه السيد تعال روح مثلا، طيب عم يسبح قال لك انا بنام هلا بعد ما نام اذا غرق وانا نايم، والنايم لا يكلف. نحن اصوليا لم نفرق بينها وبين واحد عم يغرق بدك تنقذه، لانه تفويت ملاك يحبه المولى ولا فرق في القبح بينهما عقلائيا.
بس هو المقابل مفوت على ملاكات لبدل الاخر.
ملاكات لمين؟ ملاكات شو؟ هو واجب كفايه في غيره بقوم فيه، مش محصور. قلت انا هذا البحث ليس للي عليه وجوب عيني، اللي بيضرب مدفعيه فيش غيره، هذا منتهي الموضوع، هذا بده روح في تزاحم ساعتها ياتي الكلام. طيب، وكيف اذ كيف يفتي الفقهاء بوجوب حفظ الماء قبل الزوال للعلم بابتلائه بوجوب الصلاة الفعلية فيما بعد؟ وفقهاءنا عم يفتوا فيها وغيرها وغيرها، وها هنا كذلك من دون فرق.
المشكلة هي مش بوجود الملاك وعدمه، إذا هذا الوجوب قبل الخطاب
هو للقبح بقلنا، نحن كلنا بالدرس الأصولي صادف أنه عم نحكي فيه، قلنا أن الخطاب مش هو المحرك، التحريك للملاك والعلم بالملاك، ولذا النائم إذا قال اسقني ماء وكان له علي حق مولوي ما بستجب له، وإذا لم يخاطبني وأنا علمت أنه يريد أن يشرب يجب عليه أن أمتثل.
الخطاب يجعلني مسؤول أو لا مسؤول؟
أحسن. فهون أنا رايح على الجهاد 30 يوم وأنا ب 15 شهر بصير في خطاب فعلي، وأنا مش واجب علي، يجوز لي الجهاد مش واجب علي.
أنا أتى الوجوب عدم وجود خطاب
من العلم بالملاك، من أنني سأفوت ملاكا استقباليا.
هل يكفي وجود الملاك في
طبعا يقبح، مثل ما قلنا بموضوع العبد، العبد اذا نام وغرق هيداك وجا للمولى قال له ما انا نايم، قال له ليش حاطك؟ هو لم يفوت خطابه، ما حدا مخاطبه، واحد نايم لا يخاطب. لا نفس دقق نفس المطلب، خليك معي شوي. اذ ليس البحث في من تعين عليه الجهاد، احنا ما عم نبحث عن المتعين عليه، بل في من يجوز له الجهاد، هذا على مستوى الدين المؤجل الذي يحل في أثناء الطريق. وأما المعسر فإن إطلاق الجواز له بالجهاد محل تأمل. كيف يعني إذا معسر روح؟ بدنا نفصل كيف يعني. فإنه إن كان قادرا على تحصيل المال دون حرج ورده إلى أهله تعين عليه ذلك. ليش؟ عالك أنا بتدين منك مصاري بروح أبنام بالبيت، بقول ما أنا فيش معي مصاري، إذا عندي قدرة، القدرة كالمال، اللي عنده قدرة كمان عنده مال، مش عندنا مطل الغني ظلم. كيف الغني؟ مين غني؟ ما الغني قسمان، في غني بالمال الفعلي والغني بالقدرة، وهذا قادر. لأن دوران الأمر كما قيل في علم الأصول بين ما له بدل وما ليس له بدل. سلام على الميرزا النائمي. بالدورة الماضية حكيت أنا بين المهم والأهم، كيف بنعرف أنه هذا أهم وهذا مهم؟ طرح نظريات 4 5 6، كيف المكتشف أنه هذا أهم بنقدمه هذا مهم لا يقدم؟ من جملة ما طرح يومها أنه في شيء ليس له بدل، في شيء له بدل، فمن الطبيعي أن ما ليس له بدل أهم من اللي له بدل، يعني بنتقل إلى البدل. هون
خمس وجوه في مسألة التزاحم،
خمسة أو ستة طرحها الميرزا رحمة الله عليه. فهنا أنا واجب كفاية علي، في غيري بقوم فيه، بينما الدين ما حدا بقوم عني فيه. فالأهمية لما ليس له بدل كالدين في مفروض المسألة. ففرق بين عدم المطالبة للمعسر، فرق كبير اني انا يحرم علي طالبه، وبين وجوب السعي عليه لانه غني بقدرته. مع عموم مطل الغني ظلمون. كان المسألة الرابعة، مسألة خمسة، لأن الجهاد حقيقة محل ابتلاء، اللي بدون جهد ويمكن ربع العالم بالديني. مسألة خمسة، في إذن الأبوين واشتراط ذلك في الجهاد. طبعا في عنا أب، في عنا جد. هلأ ما في شك أنه كلمة أب تطلق على الأب الأعلى، لا شك أنه أطلق ويسمى بالأب الأعلى أو الأب، لكن الكلام بالانصراف. يعني في جو أحيانا بيجي بالروايات مبين رايح للأب الأول مش رايح للجد، سيما أن الشريعة استخدمت كلمة الجد، يعني باب الميراث باب غيره أنه جدي وجدي وجدي مستخدم هذا المصطلح. في كلام إذا دار لفظ بين حمله على الحقيقة وبين حمله أنه لا هذا مجاز بالشمول، في خلاف عند اللغويين، في خلاف عند الأصوليين، أنه إذا أطلقت لفظة أب وعرفنا أنه أريد منها الجد هون، ودار الأمر أنه أطلقت مجازا ولا أطلقت حقيقة، مين اللي يقدم؟ نقول مجازي من الحقيقي كمان، هذا في كلام. الروايات الموجودة بندينا كما ستعلمون مع أنه مشهورة نحن نستدل فيها بالخطاب على المنابر، أصلا لا يوجد رواية صحيحة في هذا المجال، والراوي لها أحد أخطر الرواة عمرو بن شمر يعني كمان في هذا الموضوع. نحن عندنا عموم، عمومات الجهاد نحن أخذنا فيها، هذه العمومات ما نرفع اليد عن إطلاقها إلا بمغير إجماع فيه. خلينا نشوف إذا في إجماع. الإجماع نحن مش مجرد دعوة إجماع، ما نقول لهم نأخذ فيه، بده يكون في تسالم، إذا في تسالم معناتها نحن نأخذ التسالم. ثم مع وجود رواية عمرو بن شمر وغيره والمستدل بها في كتب الفقه، هذا إجماع مدركي، هذا إجماع له مدرك، وأنا برجع للمدرك. ولذا حنشوف هلا إنه الجهاد دون إذن الأبوين إذا لم يستلزم إيذاءهما، نحن معنا المقدار المتيقن من وجوب العشرة بالمعروف أن تمارس شيء بيأذيهم، ممارسة الشيء في الأذى كمان لا يشمل كل واجب. فرض أنه والله بيتأذى من صلاتك، بيتأذى من صيامك، أنه ما بيصلي يعني بطل صلي بطل صوم. فلو فرضنا أنه ما في جهاد مضمون أنه أنت ما بيصرك شيء، لأنه جهاد على الأطراف فرضنا رباط كما سيأتي، وانت قاعد بيناتهم رايح جهة 3-4 أيام او 5 أيام مثلا دون اي اضرار، ايضا يجب المعاشرة هنا بالمعروف معهم ويشترط الاذن. ام اذا نهاك ولم يكن متعينا عليه، يعني اذا نهى، في فرق كبير بين نقول نهيه يمنع واذنه شرط، فرق كبير بينهم. اذا قلنا اذنه شرط يعني ممنوع واحد يروح على الجهاد بدون ما يستأذن اهله، إذا قلنا نهيهم مانع أفرض إني مش عارف في بيروت راح جهة 5 أيام رجع. خلينا نشوف. ذكر صاحب الجواهر أنه لا خلاف يجده، طبعا كلمة لا خلاف أجده أضعف من كلمة إجماع بقسمين، في منع الأبوين المسلمين العاقلين الحرين، تم اشترط الحرية مع أنه سيأتي الآن أنه هذا الشرط غير واضح له. بل نقل ترقف عن ظاهر التذكرة العلامة الحلي والإيضاح فخر المحققين الحلي الإجماع عليه. قال مش بس لا خلاف، هم اثنين من الفقهاء البي والابن الإيضاح لفخر المحققين ابن العلامة. وذكر العلامة في المنتهى، وبه قال كافة أهل العلم مش بس الشيعة حتى السنة. بدعوى هلا العلم وين ما كان، العلم حضور الصورة في الشدة، ولو كتب البلاغة وكتب البرتق وكتب مين كتبها كلها الآخر شو لنا العبارة. بدعوى أن ولاية الأب وطاعته فرض عين، وأما الجهاد ففرض كفاية، لا يزاحم هذا هذا. وذكر فخر المحققين مؤيدا ذلك متنظرا في الجدين، يعني فيه نظر لجهة ثبوت الولاية لهما، كمان الجد له ولاية بالنكاح وغيره فهو أب، ولأن المجاز مقدم على الحقيقة إذا ما شك في شمول لفظ لمصداق ما لمفهوم ما. الأب اطلق وترددنا أنه يمكن يكون حقيقة مجاز، نحن على المجاز. وقوى عدم الشمول للجدين متمسكا بعموم أدلة الجهاد، ولعدم وجود نص في الاثنين في الجدين، وأن الإجماع قائم على خصوص الأبوين، هي أدلة فخر المحققين رحمه الله. أقول أما مقتضى الأصل فهو عدم لزوم الاستئذان، لأنه شبه وجوبي، هل يجب أن أستأذن؟ الأصل عدم وجوب الاستئذان، إلا أن يكون عدم الاستئذان مساوقا لعدم العشرة بالمعروف، يكون في سبب. ترد مريض، مريضه على فراش الموت وحضرته رايح بده، طبعا هذا اسمه عرف، انا مو اسمه عشر بالمعروف، لمرض ما او لوحده في البين، وحيد ضي ما عنده غيره مأنوس فيه وعم بيقول له، ربما احيانا يكون. اما مع عدم استلزام ذلك لضآلة الوقت، يعني رايح وقت، فالإطلاق محكم ما لم يرد دليل قاطع، وما استدل به لا يكفي في المقام. وأما الإجماع فهو منقول أولاً ومدركي ثانيا لاشتهار عدد من الروايات سيما العامية في المقام، ولذا نرى في عبارات فقهائنا العدول عن الشرطية، ما بيقولوا يشترط استأذنوا، إلى أن لهما المنع. في فرق بين يعني أنه تروح تستأذن وأنهم يمنعوك، إذا منعوك تمتنع، أن لهما المنع كما هو مقتضى كلام الكركي والشهيدين بل والفاضل يعني نفس العلامي إلى آخره. وأما الرواية المشهورة وفيها أقم مع والديك فوالذي نفسي بيده، لأنسهما بك. هيك لازم، مش لأنسك بهما، هون عندي لأنسك بهما. يوما وليلة لأنسهما بك يوما وليلة خير من جهاد سنة. عليكم السلام. جلد 11 باب 2 حديث 1. فهي ضعيفة للغاية لوجود أبرز الضعفاء وهو عمرو بن شمر فيها، ما في غيرها رواية عمرو. وأما ما تبقى فهي روايات عمية، منها عن ابن عباس في رجل أراد الجهاد وله أبوان، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله: ففيهما فجاهد، جاهد بأهلك وعد مون. ونحوها ما رواه أبو سعيد الخدري في صحيح البيهقي أو كتاب البيهقي جلد 9 صفحة 29. إذن أن عمومات الروايات المستدل بها غير صحيحة، إجماع مدركي ومنقول، مقتضى القواعد أن الجهاد جائز إلا أن يتنافى مع العشرة بالمعروف لسبب ما، ككونه وحيدا أو كون أحد الأبوين مريض مرض معين، لأسباب واعتبارات عرفية تنقح موضوع إساءة العشرة معهما. هذا كله في الأبوين المسلمين. خلينا نشوف الكافر شو. أما لو كانا كافرين، وبالحقن الفاجر البي الذي لا صلاة ولا صيام ولا شيء فاجر نهائي، فقد صرح الشيخ الطوسي والعلامة الحلي وغيرهما بعدم اعتبار إذنهما، وفي المقابل كلمات لجملة من الفقهاء كابن سعيد صاحب كتاب الجامع، وابن حمزة صاحب كتاب الوسيلة، والشهيد رحمة الله عليه إلى آخره، هو الاعتبار. قالوا ده كان كافر، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، هو يجب العشرة بالمعروف. طبعا هي أبيض من هي فقط في المنافاة مع العشرة. على كل حال، ونقل الشهيد الثاني في الروضة عن الشهيد الأول عدم اعتبار إذن الكافر. وربما استدل بسيرة النبي في غزواته حيث كان معه من المسلمين وآباؤهم كفار في خط المواجهة. أبو حذيفة هو ابنه لعتبة بن ربيعة، كان عتبة بن ربيعة معركة بدر رأس الكفر، وهو كان ابنه هون.
كان عيني يعني.
كأبي حذيفة في معركة بدر مقابل أبيه عتبة بن ربيعة. مضافا يعني هودي اللي عم يستدلوا إلى أنه لا كرامة ولا ولاية لكافر. وكيف يعقل أن يأمرنا المولى بجهاد الكفار ثم يطلب الإذن منهم لجهادهم؟ يعني شوي في تناقض تهافت قد يقال هيك. والأصح اعتبار إذنهما مع المنافات مع العشرة بالمعروف. شو خص الولاية بالعشرة بالمعروف؟ فإن الآية صريحة في ذلك معهم، تتعاشروا وإن كان كافر. وموضوع الولاية يختلف عن وجوب شرعي، وموضوع عدم الكرامة نقض لكلام الله. والله عامل له كرامة، عامل إن جاء هذاك ما قبل لك تعيش في المعروف، تقول أنت شو له كرامة؟ كيف هو القرآن عم بيقول له كرامة. ولذا ما ذكره جمع ومنهم العراقي رحمه الله من التعميم للإذن في محله مع المنافات، عملون مع المنافات المذكورة. هذا كله مع فرض الكفاية، أما مع التعين خلينا نشوف إذا كان فرض كفاية، أما إذا متعين عليه كمان بده يستأذنه. والحمد لله رب العالمين.